بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام، وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه، لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. فتأمل. كان الكلام وما زال في الصورة الثانية من صور المسألة الثالثة التي توصلنا إليها في البحث. والصورة الثانية أن يبيع البائع مال الغير لنفسه معتقدا بأنه فضولي في تصرفه هذا، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين بأنه ولي على البيع، بأن كان وليا شرعيا أو وكيلا. المهم تبين بأنه باع مال المولى عليه، فهل البيع هذا صحيح أو فاسد؟ عليكم السلام. فأفاد قدس سره بأن حكم هذه الصورة، عليكم السلام عليكم السلام، هو عين حكم الصورة الأولى، عليكم السلام، وأن البيع هذا محكوم بالصحة باعتبار أنه صادر، عليكم السلام، باعتبار أنه صادر من أهله وواقع في محله. فإلى هنا تحصل أن هذه المعاملة من أساسها ليست محكومة بالبطلان، بل هي محكومة بالصحة. ثم يقع الكلام في أن صحة هذه المعاملة ونفوذها هل يتوقف على إجازة العاقد هذا العقد وهذا البيع للمولى عليه كي يقع البيع له، أي للمولى عليه، أم أن نفوذ هذه المعاملة لا يتوقف على الإجازة البعدية من العاقد، وإنما عقد البيع هذا بمجرد تحققه يكون نافذا ويقع للمولى عليه، أعني المالك الأصيل، من دون توقفه على الإجازة. أفاد قدس سره ابتداء وفي أول كلامه بأن التوقف على الإجازة له وجه، وهو أن البائع الذي انكشف الآن أنه الولي إنما هو مأذون فقط في أن يبيع مال المولى عليه، إنما يبيع مال المولى عليه ويقصد إنشاء البيع له أي للمولى عليه، في حين أنه قد باع المتاع لنفسه لا للمولى عليه. فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد في أصل إنشائه البيع. فمن هذه الجهة لا بد في تصحيح هذه المعاملة من الإجازة اللاحقة من قبل العاقد المنكشف أنه ولي. ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية أمر بالتأمل، ولعله إشارة إلى أن هذا البائع العاقد بعد أن تبين أنه في الواقع كان وليا على البيع وله طيب نفس في إقدامه على البيع، فأي حاجة إلى الإجازة اللاحقة بعد أن كان قصد كون هذا البيع لنفسه لغوا شرعا وغير مضر ولا بنافع في البين، فأي حاجة إلى الإجازة اللاحقة منه، أعني من البائع الذي انكشف بعد ذلك أنه ولي على البيع. فنحكم عليكم السلام، فنحكم أخيرا بصحة هذه المعاملة وعدم توقف صحتها ونفوذها على الإجازة اللاحقة من قبل العاقد المنكشف كونه وليا على البيع. قال رحمه الله: وفي توقفه بعد أن بين أصل عنوان الصورة الثانية أن يبيع مال الغير لنفسه مع اعتقاده بأنه فضولي في هذا التصرف، لكن بعد ذلك بعد البيع انكشف كونه وليا، استظهر الشيخ الأعظم أيضا صحة العقد في هذه الصورة. ثم بعد ذلك وقع الكلام، قلنا في أن صحة ونفوذ هذه المعاملة هل يتوقف على الإجازة من العاقد، إجازة البائع، إجازة العاقد هذا العقد للمولى عليه حتى يقع البيع له أي للمولى عليه اللي هو المالك الأصيل، أم لا، أم أن نفوذ هذه المعاملة غير متوقف على شيء، وإنما مجرد أن يتحقق هذا العقد يكون نافذا بلا حاجة إلى الإجازة اللاحقة.
تصوير الإجازة ما واضح، فهنا تقول أنه هذا الولي هو الذي يجيب.
نعم، هذا بعد ذلك، نعم، العاقد البائع بعد أن انكشف لأن هو أصل إقدامه على بيع فضولي. قررنا الأصل العنوان، فهو كان معتقد أن أنا فضولي في هذا تصرفي في البيع، ولكن بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أنه ولي على البيع. يعني قلنا إما تبين أنه ولي شرعي وقد باع مال المولى عليه، أو أنه وكيل قد باع مال موكله. الآن عندما انصححنا العقد وعقد البيع يقع لمن؟ يقع للمولى عليه، أي للمالك الأصيل. هذا لعله ذكرناه في الدرس الماضي أنه البيع يقع للمالك الأصيل، أعني المولى عليه، زين، ويدخل الثمن إلى كيس منه المولى عليه. هنا يجي بحث، هاي صحة المعاملة اللي حكمتم بها، نفوذ المعاملة، هل هذا متوقف بعد الانكشاف، متوقف على إجازة البائع المنكشف كونه وليان للمولى؟ يعني إجازة هذا العقد للمولى له، يعني الآن يقول بعدما انكشف أنه ولي يقول هذا البيع الذي أقدمت عليه قد أدفته، فينتقل المال والثمن لمن؟ إلى المولى عليه، أم لا؟ لا يحتاج إلى الإجازة. الشيخ إلى مرحلتين في كلامه، أولا يقول نعم هذا التوقف له وجه، ثم بعد ذلك يأمر بالتأمل وعدم تمامية هذا الواجب. قال وفي توقفه، أي توقف نفوذ العقد ولزومه، توقفي على منه؟ على إجازته، ضمير إجازة يرجع للعاقد، المنكشف كونه وليا، هل يتوقف على إجازة العاقد؟ لمن إجازته؟ للمولى عليه، حتى ينتقل الثمن للمولى عليه ويقع العقد للمولى عليه. قال نعم وجه في التوقف على الإجازة، وجه. الوجه ماذا؟ قال لأن قصد منه العاقد البائع المنكشف كونه وليا، لأن قصد كون هذا البيع لنفسه، البائع هذا الذي انكشف كونه وليا، هذا إنما كان مأذونا فقط في أن يبيع مال المولى عليه. يعني طالما أكون ولي شرعي أو وكيل فأنا مأذون بمن؟ مأذون بأن أبيع مال المولى عليه، وكون أقصد إنشاء البيع لمن؟ للمولى عليه ومو لنفسي. زين، والحال أن البائع العاقد قد باع مال المولى عليه لنفسه، مصر الثاني تقول أن يبيع لنفسه، باعه لنفسه لا للمولى عليه، يعني بعت هذا المبيع على خلاف الوجه المأذون، أوقعت البيع على خلاف الوجه المأذون فيه، فلذلك تقع المعاملة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، تقع المعاملة ناقصة. ففي تصحيح أحتاج لمن؟ إلى إجازة العاقد المنكشف كونه وليا أن يجيز هذا العقد للمولى عليه، فيكون المال والثمن لمن؟ للمولى عليه. قال له وجه، لأن قصد العاقد المنكشف كونه وليا، قصده شنو؟ كونه كون البيع لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، أي وقوع البيع للمولى عليه، فلذلك لا بد من الإجازة المصححة. ثم بعد ذلك أحسن أمر بالتأمل، قال فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا العاقد المنكشف كونه وليا بعد أن تبين أنه في الواقع ولي وله طيب نفس وأقدم على هذه المعاملة، فأية حاجة إلى الإجازة اللاحقة منه؟ وإنما يقع البيع للمولى عليه بمجرد تحققه، فلا حاجة إلى الإجازة اللاحقة. فالنتيجة، نتيجة الصورة الثانية، أن المعاملة الفضولية في هذه الصورة محكومة بالصحة والنفوذ، ونفوذها لا يتوقف على الإجازة البعدية من قبل البائع العاقد. الصورة الثالثة من صور مسألة بحثنا، أعني المسألة الثالثة، قال أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كون ثم ينكشف كونه مالكا. الصورة الثالثة أن يبيع البائع مال الغير معتقدا بأن هذا المال مال الغير وليس هو مالكا لذلك المال، فباع مال الغير ولكن بنية الغير ولصاحبه، اللي يقول عن المالك باع مال الغير للغير مو لنفسه وبنية الغير، بس هو ها من أقدم معتقدا قلنا أن يبيع مال الغير حال كونه معتقدا بأن هذا المال مال الغير وليس ملكا له، ولكن باعه له وبنية صاحب المتاع، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أن البائع نفسه هو المالك الواقعي لهذا المتاع، وأنه في الواقع قد باع مال نفسه وأوقع البيع على متاع نفسه. غاية الأمر أنه حين البيع لم يكن ملتفتا، بل كان جاهلا جهلا مركبا أن المتاع له لا لغيره. فهل البيع، بس هذا الجهل في حين البيع، قلنا غاية الأمر أنه حين البيع ما كان ملتفت بأن هذا المتاع لي وإنما لغيري، فهل البيع هذا صحيح أو باطل؟ الصورة الثالثة. ابتداء ذكر الشيخ الأعظم مثالا لهذه الصورة، وهو التمثيل الذي ذكره أكثر الفقهاء لهذه الصورة، وهو أن الابن باع مالا من أموال أبيه حال كونه معتقدا حين البيع أن أباه على قيد الحياة وأن هذا المال ماله، فباع مال أبيه بنية أبيه وله ولأبيه، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أن أباه حين البيع قد ارتحل من هذه الدنيا وأن أمواله قد انتقلت إلى الابن أعني البائع بالورثة بالإرث، فانكشف أن الابن في الواقع قد باع مال نفسه وأوقع البيع على متاع نفسه، فهل البيع هذا محكوم بالصحة أو البطلان؟ وقع البحث في هذه الصورة عبر مقامين. المقام الأول أن هذا النحو من المعاملة أساسا هل هو محكوم بالصحة أو البطلان؟ علامة استفهام. المقام الآخر على تقدير الصحة والقول بالصحة نبحث في أن لزوم هذه المعاملة هل يتوقف على الإجازة اللاحقة من قبل المالك الواقعي؟ أعني نفس البائع، أعني نفس البائع الذي انكشف بعد ذلك أنه مالك واقعي، أم أن لزومها لا يتوقف على الإجازة بل تقع المعاملة لازمة بمجرد أن حكمنا بصحتها؟ فالبحث في مقامين، أما الكلام فعلا في المقام الأول الصحة وعدم الصحة. أفتى المشهور بصحة هذه المعاملة وأن هذا البيع صحيح من الابن في مثال البحث، ويقع البيع للابن، ويقع البيع للابن. ودليل المشهور على الصحة ما تقدم أكثر من مرة من أن هذا العقد صادر من أهله، أعني المالك الواقعي. إيه الابن مالك واقعي، تبين أنه حين البيع هو الأبو كان متوفي وبايع مال نفسه. دليل المشهور على الصحة أن العقد هذا صادر من أهله، أعني المالك الواقعي، وواقعا في محله، فيكون مشمولا لعمومات صحة البيع. بل الأمر أكثر من ذلك، وليست المسألة مقتصرة على الشهرة الفتوائية، بل المستفاد من كلام العلامة في كتابين له قدس سره، القواعد والإرشاد، دعوى إجماع الطائفة على هذا الحكم عن الصحة. ثم ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أننا فحصنا وتتبعنا في كلمات الفقهاء فلم نعثر على مخالف صريح، أي لم نعثر على فقيه يصرح ببطلان البيع. نعم، الذي عثرنا عليه هناك ثلاثة من الفقهاء العظام احتملوا مصدر التضارب بين تعبير الأول وتعبير هذا. ذاك قبل شوي قال ما عثرنا على شنو مخالف صريح يعني يفتي بالبطلان في قبال المشهور. نعم، الذي عثرنا عليه أن هناك ثلاثة من الفقهاء العظام احتملوا البطلان في هذه المسألة. ثم بعد ذلك عرض قدس سره لنا أدلة المحتملين للبطلان، وهي ثلاثة. قال رحمه الله: الصورة الثالثة أن يبيع عن منه، عن المالك مو عن نفسه، بخلاف الصورة الثانية. ثم ينكشف كونه ماذا؟ كونه هو هذا البائع نفسه مالكا واقعيا، وأنه قد باع مال نفسه، وقد مثله الأكثر بمن؟ بهذا المثال، الابن يبيع أحد أموال أبيه ومعتقد بأنه هذا مال أبيه، ومعتقد أن أباه على قيد الحياة، ومعتقد أن المالك هو أبوه مو هو، ومعتقد أنه لم يكن مأذونا من قبل أبيه، مع ذلك يقدم على بيع مال من أموال أبيه. ثم ورى البيع، بس يبيع علما لأبيه بنية أبيه مو له. أكو فضولين يعتقد أنه هذا المال مو إليه، لأبيه، يعتقد أن أباه على قيد الحياة، يعتقد أن الأب هو المالك ولست أنا المالك، يعتقد بأنه أنا لست مأذون من قبل الأب، مع ذلك يبيعه بس مو نفسه. إذن قلت هو حظاظ بنفس الوقت، وإنما عن بنية أبيه يبيع. ثم بعد ذلك ينكشف الخلاف أنه لا، كلها مجرد اعتقادات والجهل مركب. بالتعبير المنطقي هذا الاعتقاد يسمى، يعبر بالجهل المركب. قال: ثم ينكشف كونه مالكا، وقد مثله الأكثر بما لو باع الابن مال أبيه بظن حياته فبان ميتا. المشهور الصحة، قلنا هنا مقامان منا، من كلمة والمشهور، وأنتم صاعدين نخلي عنوان المقام الأول في أن هذه المعاملة أساسا هل هي صحيحة أم لا، هذا المقام الأول. وأما المقام الثاني فسيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 462 عند قوله، بدايات صفحة 462: وكيف كان فلا ينبغي. ذاك المقام الثاني وهذا هو المقام الأول. المقام الأول ابتدأ بمن؟ بفتوى المشهور. قال: والمشهور الصحة، بل أكثر من ذلك، ليست القضية بنا مقتصرة على الشهرة الفتوائية في المسألة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في كتابين له: القواعد وإرشاد الأذهان في باب الهبة. في باب الهبة على نحو التنازع، يعني هم القواعد في باب الهبة وهم الإرشاد في باب الهبة. قال: استفيد الإجماع. ثم شي يقول الشيخ رحمه الله: ولم نعثر على مخالف صريح، يعني شي يفتي ببطلان البيع في هذه الصورة، إلا شنو اللي احترنا عليه؟ إلا أن الشهيد رحمه الله، قلنا ثلاث من الفقهاء مو، الشهيد الأول ذكر في كتابه القواعد والفوائد، هذا الكتاب إنما هو كمنهجية يوضع في مصادر القواعد الفقهية، في مصادر القواعد الفقهية، بل فهو يعتبر تقريبا مصدر متقدم بالنسبة لنا، ها متقدم، لأنه بعد يجي القواعد الفقهية مال السيد البجنوردي، يجي مال العناوين الفقهية وغيرها من المتأخرين. إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في كتابه القواعد والفوائد أنه لو قيل بالبطلان أمكنا، يعني ممكنون محتملون، فهذا واحد احتمل البطلان. بعد قال: وقد سبق الشهيد في احتمال البطلاني، ذلك يعني احتمال البطلاني، وقد سبق الشهيد في احتمال البطلان من؟ العلامة وولد العلامة. في النهاية، نهاية الأحكام للعلامة والإيضاح المن لولده، لف ونشر مرتب. الآن راح يأتي الشيخ الأعظم قدس سره يسوق لنا أدلة المحتملين للبطلان، أدلة المحتملين للبطلان، لبطلان بيع الابن. سنتكلم رأسا على المثال الفرع الفقهي. أدلة المحتملين لبطلان بيع الابن في هذه المسألة، وهي ثلاثة. الدليل الأول أن البائع، أعني الابن الذي باع المتاع لمالكه الأصيل وبنية صاحبه، إنما يكون قد قصد النقل من جانب المالك الأصيل وبنية النقل منه، نقل المتاع، نقل المثمن من جانب المالك الأصيل. هكذا قصد الابن، إنه جاي يبيع عن المالك مو عن نفسه. أن البائع الذي باع المتاع بنية مالكه بنية صاحبه، إنما يكون قد قصد نقل المتاع عن طرف المالك الأصيل، أعني الأب في المثال، وبنية انتقال الثمن إلى كيسي وملكي المالك الأصيل، قصد إنشاء البيع من جانب المالك الأصيل، لا أنه قصد إنشاء البيع عن نفسه. والمفروض أن هذا النقل وهذا الانتقال لم يقع ولم يتحقق خارجا عن طرف المالك الأصيل، أعني الأب. لماذا لم يقع عن طرف المالك الأصيل؟ وذلك لأن الأب حين البيع كان قد مات حسب الفرض، فسقط عن قابلية التمليك والتملك حتى يقع البيع له. هذا من جانب. ومن جانب آخر ننتقل لمن، شفنا المالك الأصيل ما يفيدنا نتوفي، ومن جانب آخر ننتقل إلى البائع، أعني الابن الذي هو حي، الذي تبين أنه مالك واقعي وهو قابل للتمليك والتملك، إلا أنه حين البيع لم يقصد إنشاء البيع عن نفسه ولنفسه، ثالثا يبيع عن المالك مو عن نفسه، إلا أنه حين البيع لم يقصد إنشاء البيع عن نفسه ولنفسه، كي يكون هذا البيع صحيحا له. فإذا ما قصد بين قوسين، أعني وقوع البيع عن الميت، لم يقع. وقع لو ما وقع؟ لا ما وقع. ليش ما وقع؟ علمنا قبل شوية، لأنه حين البيع كان ميتا، فقط بهو عن قابل التملك والتمليك حتى يقع البيع له. فما قصيت بين قوسين، أعني وقوع البيع للميت، لم يقع، فارزة. وما وقع بين قوسين، أعني وقوع البيع للبائع، مو قلنا هذا البائع يقع للمالك الواقعي اللي هو البائع اللي هو الابن، أعني وقوع البيع للبائع الابن، لم يقصد، فارزة. والعقود تابعة للقصود، والحال أن هذه الكبرى قد انخرمت في المعاملة هذه، فلا بد من الحكم ببطلانها. هذا هو الدليل الأول من أدلة المحتملين للبطلان. قال لأنه، ليش قال البطلان أمكن البطلان؟ ثلاث أدلة. الدليل الأول اللي قررناه، لأنه إن لأنه منه ضمير البائع الابن، إنما قصد نقل المال عن منه؟ عن الأب، لا عنه، لا عن نفسه. خلص الدليل الأول في المتن مقتضب موجز ومضغوط. هو قرص مع الشيخ العظم كله مضغوط الظاهر، بل أكثر من هذا الأخوذ رحمة الله تعالى على صاحب الكفاية. وبعد لا لا ذاك يعله مو بس مضغوط، يعني حتى القرص ما يختلف، يعني لعله إيه بلي. يعني الآن عادة في بعض الأحيان الشيخ الأعظم يشرد يبين، يعني يضيف على الدليل سبع كلمات عشر كلمات من كلمات سهنان تقريبا أربعة خمسة أحيان صح الكفاية، لا ثلاث كلمات كلمتين بعدين تكون تفتح المطلب. فهذا هو قصد عن الأب لا عنه، يعني هذا إنما اللي ذكرناه في التقرير إنما حصر، لأنه إنما قصده، يعني هذا البائع الابن عندما يبيع المتاع بنية أبيه ولأبيه ايش يقصد؟ حصرا هو يقصد نقل المتاع عن طرف أبيه، وبنية انتقال الثمن إلى ملك أبيه إلى كيس أبيه يقصد شنو؟ إنشاء البيع، لا أنه يقصد إنشاء البيع عن نفسه. والمفروض أن هذا النقل وهذا الانتقال لا ما تحقق من طرف المالك الأصيل، أعني الأب. ليش؟ لأن الأب تبين حين العقد كان ماذا؟ كان ميتا، فسقط عن القابلية التمليك والتملك حتى يقع البيع إلى. ننقل الكلام إلى هذا البائع الابن، زين خلينا نقول قد نحكم بأنه يابا كما حكم المشهور، نحكم بأن هذا العقد صحيح علما للابن الشهيد والعلامة. في النهاية وفخر المحققين ماذا يقولون؟ يقولون مو هذا الابن صحيح هو مالك واقعي، صحيح هو على قيد الحياة، صحيح عند قابلية التمليك والتملك، إلا أنه حين البيع ما قاصد النقل لنفسه، فما قصد ما وقع، وما وقع لم يقصد. فالقضية الكبروية المسلمة أن العقود تابعة للقصود انخرمت في هذه المعاملة، فنحكم بمد بطلانها. الدليل الثاني قال ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق. الدليل الثاني للمحتملين البطلانة حاصله أن هذا الإنشاء وهذا العقد من الابن وإن كان في الظاهر وإن كان في الصورة منجزا، لأن الابن قال للمشتري بعتك كذا بكذا، شال مال أبيه وخلاه يمه، قال بعتك هذا الكتاب بكذا وذاك قال قبلته، إلا أنه في الباطن في الحقيقة البيع هذا معلق على شرط مقدر تقديره، إن مات مورثي فبعتك كذا بكذا. كيف؟ من يقول هذا البيع معلق في الواقع في الحقيقة في الباطن معلق على شرط مقدر؟ لأن هذا العاقد نفسه، لأن العاقد نفسه لو أراد أن يبيع هذا المتاع لنفسه وأراد أن يدخل الثمن في ملكه لاحتاج إلى هذا التقدير بالبداية، لأنه بعدين انكشف الانكشاف افرضه ورا اسبوع، يعني بهذا المثال اقول، يعني هو حين البيع، الان حين البيع الابن يريد البيع يصير لنفسه، هو يعتقد ان هذا المال ابيه، يعتقد ان اباه على قيد الحياه، يعتقد ان المالك هو ابوه. فلو اراد ان يقع هذا البيع لنفسه يحتاج الى هذا التقدير، لو ما يحتاج لابد ان يقول للمشتري اما تم ورثيه فدعتك، طالما مورث على قيد الحياه هذا المال مو لي انا، فضولي. لان العاقد هذا لو اراد ان يقع البيع لنفسه واراد ان يدخل الثمن في ملكه لاحتاج الى هذا التقدير اما تم ورثيه فارسه. فاذا البيع هذا معلق صغرى الكبرى، وقد قرأنا في مبحث الشروط شروط الصيغة أن التعليق في الشروط، أن التعليق في الإنشاء مضر ومبطل، فالنتيجة أن هذا البيع باطل. قال ولأنه، الدليل الثاني ضمير لأنه هنا ما يرجع للبائع، يرجع لهذا البيع. ولأن هذا البيع بيع الابن وإن كان منجزا في الصورة في الظاهر، قال إلا أنه معلق في الباطن في المعنى في الواقع في الحقيقة والتقدير، إن مات مورثي فقد بعتك. الدليل الثالث، الدليل الثالث قال ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد. الدليل الثالث لهم المن للمحتملين البطلانة، الدليل الثالث أن المقدم على هذا النحو من البيع عابث في مباشرة العقد وكالهازل، وإصداره العقد مجرد لقلقة لسان، فيكون البيع بالنسبة إليه ظاهريا وصوريا، وبيع هازل صغرى الكبرى، وبيع الهازل والعابث إنشاؤه مما لا قيمة له، إنشاؤه مسلوب الأثر، فالنتيجة أن هذا البيع مسلوب الأثر، وهو معنى البطلان. يعني البطلان في المعاملة شنو؟ أنه الأثر ما يترتب، يعني النقل والانتقال ما يترتب، وهو معنى البطلان. العمدة في هذا الدليل إثبات الصغرى، الكبرى لا مسلمة في محلها، بيع الهازل بيع العابث إنشاء مسلوب الأثر. بس خلينا نشوف هذا الابن اللي هيك يقدم، قلنا المقدم على هيك بيع شنو؟ كالعابث كالهازل لقلقة لسان، إثبات هذه الصغرى. المفروض أن الابن معتقد بحياة أبيه فارزة، ومعتقد بحياة أبيه وإن كان مخطئا في اعتقاده حين البيع، هذا بالهامش. لذلك هو أكفد عبارة لعله من الشيخ الأعظم بعدين، أنه يقول هو مخطئ، عرفنا أنه الابن مش مدري هو باع، بعدين ورا أسبوع درى أنه الأب حين البيع شنو كان متوفي، وسوى صلى الخبر مال وفاة أبيه، فهو صح مخطئ في اعتقاده الجهة المركب، بس بالتالي اعتقاد عنده بحياته لو ما عنده اعتقاد، وهذا الاعتقاد احنا نمشي عليه لو ما نمشي عليه، ظاهر المعاملة احكامنا ظاهرية. المفروض ان الابن معتقد بحياة ابيه وان كان مخطئا في اعتقاده هذا، ومعتقد بان اباه هو المالك لهذا المتاع، ومعتقد بأنه غير مأذون من قبل أبيه في هذا البيع، معتقد بأنه غير مأذون من قبل أبيه في هذا البيع. مع كل هذا يقدم على بيع مال أبيه. فحينئذ لو أراد والحالة هذه أن يقع البيع له وأن ينتقل الثمن إلى ملكه، فحينئذ لو ألقينا هذا النحو من التصرفات إلى العرف العقلائي المتشرع لوقفوا مورد أو موقف التعجب وعدم الارتضاء من هذا التصرف. يعني بعد كل هاي الاعتقادات هو أقدم ويريد البيع لمن يقع؟ يقع النفس، ويريد الثمن ينتقل إلى ملكه. فهذا مورد سخرية ومورد هزل عند العرف العقلائي المتشرعي، فيكون هذا البيع أقرب إلى الهزل من أن يكون على نحو الجد. وعليه فهذا الإنشاء مما لا يترتب عليه الأثر عرفا وعقلائيا. ولا نقصد من البطلان إلا عدم ترتيب الأثر، فنحكم ببطلان المعاملة. قال الدليل الثالث: ولأنه هنا أيضا رجع للبائع للابن المقدم على هذا النحو من البيع. قال: ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد. لماذا؟ لاعتقاده أن المبيع لغيره، ولاعتقاده أن الغير هو المالك، لاعتقاده أن الغير على قيد الحياة، لاعتقاده أنهم لم يكن مأذونا من قبله. مع ذلك إذا يقدم على هكذا تصرفات، فهذه التصرفات إنشاؤها يكون مسلوب الأثر. انتهى كلام الشهيد. يعني هذا من وأصل المطلب مأخوذ من الإيضاح، أي من كلمات ولد العلامة، ولكن الشهيد والعلامة والفخر هؤلاء الثلاثة احتملوا بطلان المعاملة بهذه الأدلة الثلاثة. أقول: الشيخ الأعظم قدس سره يعلق على هذه الأدلة الثلاثة. أقول: يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.